ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، موضوع اليوم بيان الحكم الشرعي في ثلاثة أسئلة. أيها المسلمون، نحمد الله على أن جعلنا مسلمين وحبب إلينا الإيمان ووفقنا للقيام بفرائض الإسلام، ونتضرع إليه سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيمانا وحرصا على عبادته وطاعته في السراء والضراء، كما نسأله تعالى أن يجنبنا الوقوع في معصيته، لأننا نعلم أن الله عز وجل لم يعصم من الوقوع في المعاصي إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولم يعصم من عباده أحدا غيرهم، وقد نهى الله عباده عن تجاوز حدوده واقتحام محارمه، وأمرهم بالتزام حدوده وطاعته. ولا ننسى أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، لكثرة أسئلة الناس عن الوقوع في المعاصي حرصت على أن أتحدث في خطبة اليوم عن أحكام ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، سائل يقول: زنيت بامرأة وأنا متزوج، هل تحرم علي زوجتي؟ وما حكم الشرع في الزانيين؟ السؤال الثاني، سأل رجل أن له علاقة بامرأة غير شرعية ثم تزوجها بدون عقد ولا ولي ولا شهود، فلما تحقق أنها حامل من ثلاثة أشهر عقد عليها ثم ولدت، فما حكم هذا الزواج وما حكم الولد؟ السؤال الثالث، سأل رجل أنه مصر على شرب الخمر والزنا، وكلما عاد إلى المعصية ندم ووبخ نفسه، لكنه لا يلبث أن يعود إلى شرب الخمر والزنا تحت ضغط الشهوة، فصار يخاف أن لا يقبل الله توبته، فهل له من توبة؟ هذه هي الأسئلة الثلاثة التي تحمل أحكاما شرعية أحكام الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. الجواب عن السؤال الأول، إن زنا الرجل بامرأة لا يحرم عليه زوجته، وهي بريئة وبعيدة، يعني زوجته، وهي بريئة وبعيدة عن زنا زوجها بامرأة أجنبية عنه، فالإثم على الزانيين معا، فزناه بالزانية لا يحرم عليه زوجته ولا هو يحرم عليها. وقد نهى الإسلام عن الأسباب التي تؤدي إلى الزنا، كاين أسباب دافعة إلى الوقوع في الزنا، حلش كالتبرج واختلاط النساء بالرجال واختلاء الرجل بالمرأة وسفر المرأة مع الرجل الأجنبي عنها
والاتصالات الهاتفية المشبوهة بين الرجال والنساء وبين الفتيان والفتيات، إنها أسباب قوية لفتنة الرجال بالنساء والنساء بالرجال. ولا ينكر هذا إلا البلداء أو فاقدو الإحساس من الجنسين معا. أما الزانيان إذا قامت عليهما البينة بأربعة شهود كما ورد في سورة النور، وكل منهما متزوج، هي مزوجة وطبعا هو مزوج، فحكم شرع الله فيهما الرجم، يحكم به القاضي الشرعي وينفذ فيهما بإذن ولي الأمر، وينفذ فيهما بإذن ولي الأمر، أقصد به الحاكم الأول ولي أمر المسلمين، لا أقصد به ولي المرأة باش ما تفهموا فهم سيء، بإذن ولي الأمر وأمره، وليس لأحد كان من كان القيام بذلك إلا من ولاه ولي الأمر ذلك، كما كان الأمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد كل خليفة من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا. وإذا لم تقم البينة على زنا الزانيين، ما ثبت الزنا، ورفع أمرهما إلى القاضي قام بإجراءات التحقيق لإثبات المدعى، والمدعى هو الزنا، لإثبات المدعى أو نفيه، فإن لم يثبت زناهما أقيم حد القذف على القاذف لكذبه وهو 80 جلدة. التصريح بذلك أيضا في سورة النور، لأننا ذكر الآيات وهي في سياق طويل سيطيل علي الخطبة، وأنتم كتشكوا البعض منكم كيقول كطول علينا، ورانا جربت لكم رانا قصرت لكم، عاوجاني شي حد كيقول لي قصر بزاف، ما عرفناش غنديروا معكم، وأنا مستعد لهما معا، ومستعد للتوسط، ومستعد مشي بحالي خلاص. قلت ولا يقيمه إلا الموكول، أي الحد ديال جلد 80 جلدة، ولا يقيمه إلا الموكول له ذلك شرعا وهو ولي الأمر كما شرحته سابقا، لتعيين من يقوم بذلك، وكل من تاب من معصيته صادقا تاب الله عليه، ولقوله النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها، أي تقطع، إذا تاب الإنسان صادقا خلاص كأن شيئا لم يكن. عباد الله، الجواب عن السؤال الثاني، انتهينا من السؤال الأول والجواب فيه واضح، يتعلق ببيان نوعية العلاقة بين الرجل والمرأة وحكم الشرع فيها. هذه العلاقة إما أن تكون علاقة زواج شرعي بشروطه وأركانه، وإما أن تكون علاقة سفاح، فإذا تمت العلاقة بينهما على أنها علاقة زواج في زعمهما، يزعمان أنهما متزوجان، أنها علاقة زواج في زعمهما في حال سر بينهما لم يحضره ولي أمر المرأة، هذا الزواج اللي كيدعوا بجوج ولي المرأة ما فرصوش، لم يحضره ولي أمر المرأة ولا حضره شهود، ما هو شي كيف كتشوفه من تولا، لا لا، شهود اللي كيقبلهم الشرع، يقبل شهادتهم، ولا حضره شهود يقبل الشرع شهادتهم، ولم يعقد زواج بينهما من طرف عدلين منتصبين للعدالة، فإذا لم يكن شيء من هذا وهما على علاقة بينهما في صورة زواج، صورة ديال زواج يعني كأنهم زوجين بالصح، قلت وهما على علاقة بينهما في صورة زواج، فالعلاقة بينهما ليست شرعية لانعدام الزواج الشرعي، فإذا حملت منه كما في السؤال الثاني، فإذا حملت منه في هذه الحال فالحمل من علاقة غير شرعية فهو من علاقة جنسية محرمة، فالحمل من زنا، وإذا عقد عليها وهي حامل من زنا فلا، لأنه ورد في السؤال أنه بعد ما كان عنده 3 شهور عقد عليها، فلا يجوز العقد عليها وهي حامل. ممكن يتطرح سؤال ويقول لك ذاك الحمل ديالو لا يعتبره الشرع لأنه حمل زنا، وإنما يخطبها بعد وضع حملها، فبولادتها حلت خطبتها والعقد عليها بمثابة الاستبراء، فبولادتها حلت خطبتها والعقد عليها بالشروط المشار إليها قبله. قلت لابد من شروط وأركان. ولو كانت غير حامل، لو فرضنا أنها ماشي حاملة ماشي بحال هذه النوع، يعني أشن هو الحل، شنو غادي يكون الحل أيضا؟ ولو كانت غير حامل وهما على علاقة زنا وأراد زواجها وجب استبراؤها من ماء الزنا، وجب الاستبراء. الأولى حامل، إذا ولدت ووضعت حملها كأنها استبرئت خلاص، تحل خطوتها والعقد عليها بعد ولادتها. الثانية ما حملاش وبغيت زوجها، شنو الحل؟ وأراد زواجها وجب استبراؤها من ماء الزنا بحيضتين، تحيض فتطهر ثم تحيض فتطهر، ثم يخطبها خطبة شرعية ويعقد عليها. ولهذا كان وضع حملها غاية في استبرائها، حلت به خطبتها والعقد عليها. لكن العقد عليها وهي حامل من علاقة غير شرعية لا يجعل المولود ولده. مش يقول حد عقد عليها راه ولده هذاك، ما كاين مشكل ومازال ما ولدت، لا، لا يجعل المولود ولده وإن كان منه، لكنه غير شرعي. هو منه صحيح ولكنه غير شرعي، لأنه لم يولد على فراش الزوجية، لأنه غير شرعي، لأنه كان قبل الزواج الشرعي، والزواج الشرعي هو المكني عنه بالفراش الذي ينسب له الولد الشرعي، كما في الحديث الصحيح: الولد للفراش والعاهر الحجر. والعاهر هو الزاني، قال لك يستحق الحجر ومعناه الرجل، بمعنى أنه لا ينسب له الولد ولا يلحق به أبدا. ومن ثم فالرجل والمرأة كانا على علاقة غير شرعية كان منها الحمل الذي سبق ذكره، ولم يكونا على زواج شرعي، والحمل كان من زنا، فالولد غير شرعي، والعقد على أمه بعد وضعه لا يجعله ولدا شرعيا، ولا يلحق بالزاني، ولا يلحق بالزاني بأمه أبدا. عباد الله، أما الجواب عن السؤال الثالث فهو إصرار رجل على شرب الخمر والوقوع في الزنا، فهو وإن كان مصرا على شرب الخمر والوقوع في الزنا بدافع غلبة الشهوة عليه كما جاء في السؤال لم ينسى، أي هذا الزاني أو هذا صاحب السؤال لم ينسى أن يعود إلى لوم نفسه. قلنا من حين كلما وقع في المعصية لام نفسه ووبخها، لم ينسى أن يعود إلى لوم نفسه شعورا منه بأنه مذنب بشرب الخمر وبتعاطي الزنا، وكلاهما معصيتان كبيرتان، لا الزنا ولا شرب الخمر معصيتان كبيرتان، ويفكر في التوبة إلا أنه يخاف أن لا يقبل الله منه توبته. أقول لكل عاص لله تعالى بأي نوع من أنواع المعاصي، باللسان أو بالعينين أو باليدين أو بالمشي إلى ارتكاب المعصية بالفرج فيعصي الله بكل جوارحه، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار، ورضي الله عن صحابته الأبرار والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الواقع في المعصية وإن كانت من كبائر الذنوب إذا كان يعتقد، اسمع مزيان، إذا كان يعتقد أن الله حرمها ولم يشك في حكم الله فيها ولم يستهن بها لا بالمعصية ولا بالعقوبة، ولم يستخف بحكم الله فيها ولم يستحلها فهو مؤمن عاص نقص إيمانه بالمعصية، ولم يفقد أصل إيمانه وإن كان مصرا، فليعزم على التوبة النصوح وليتوب إلى الله من كل معصية، وليندم على ما فعل، وليحسن الظن بالله أنه يتوب على من تاب وغفار لمن يستغفرونه، وليصدق قول الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، آية 82 من سورة طه. وقول الله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، آية 25 من سورة الشورى. ولقول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، النور، آية 31. ولا ينسى كل عاص أن يحذر، يكون على بالي احذر، أن يحذر قول الله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، سورة النساء آية 23. وأن يحذر قول الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، سورة الجن الآية 23. أيها الإخوة المؤمنون الأخوات المؤمنات، إن مجرد المعصية وإن كانت كبيرة مع إصراره عليها لا يفقد بفعلها إيمانه ولا يكفر لمجرد الإصرار عليها، لكن يكفر إن كان إصراره مبنيا على اعتقاد حلية المحرم، يكون كيعتقد في قلبه الداخل أنها حلال، هذه المعصية حلال. نعاود مش ماشي واحد يحرف هذا الكلام تاني. قلت لكن يكفر متى؟ إن كان إصراره مبنيا على اعتقاد حلية المحرم، داكشي اللي كيعمل يعتقد في قلبه الداخل أنه حلال ومعناه أنت يكذب حكم الشرع اللي حرم، أو على عدم الالتفات للحكم الشرعي، ما كيهموش الحكم الشرعي، إهمالا واحتقارا له، أي الحكم الشرعي، أو على الاستخفاف به، يستخف بالحكم الشرعي، أو على الاستكبار عن قبوله، يستكبر عن قبول الحكم الشرعي. فإذا سلم قلبه من كل هذا، إذا ما فقدوش هذا الشيء اللي قلنا، فإذا سلم قلبه من كل هذا مع اعتقاد، وهو يعتقد تحريم المحرمات التي وقع فيها وتصديق حكم الله فيها، فلا يكفر بإصراره عليها، إنما ينقص به إيمانه. وكونه ينقص مش ما عنده إيمان، لا، أصل الإيمان باقي، إنما ينقص به إيمانه. فليتب إلى الله كل مذنب ومذنبة، وليحذر كل منهما الوقوع في المعاصي، ولا يحتقر الذنب وعقوبته، فيألف التجرد على اقتحام حمى محارم الله والإدمان على المعاصي. فإدمان المسلم أو المسلمة وإصرارهما عليها لا يخرجهما من دينهما الإسلام، فهما مؤمنان بإيمانهما فاسقان بمعصيتهما، وليس بها كافرين. لكن يكفر العاصي، اسمع، لكن يكفر العاصي إذا كان الفعل نفسه، الفعل اللي غادي يفعل هو يكفر به، موش يكفر للإصرار ولا المعصية، لا، المعصية لا يكفر بها والإصرار عليها لا يكفر به، لكن إذا كان هذاك الفعل هو بنفسه كفر، أش هو؟ كإهانة المصحف، يأخذ المصحف ويلوحه يجلس عليه يعفط عليه وهكذا، كإهانة المصحف الشريف بالجلوس عليه أو دوسه بالأقدام مع العلم به أنه مصحف، يكون عارفه على أنه مصحف، أو البول عليه، أسأل الله العفو والعافية، أو الإلقاء به، يرميه في القاذورات أو بيت الماء أو مزبلة، أو السجود للصنم، يسجد للصنم، أو تعليق الصليب في عنقه، صليب ديال النصارى، مع العلم به أنه صليب، أو شد المسلم الزنار ذاك الخيط ديال اللي كيديروا القساوسة ويديرون، وهذا شعار ديالهم ديال الكفر ديالهم، أو شد المسلم الزنار في وسطه، أو السجود لأي كوكب، للشمس للقمر لأي كوكب، أو السجود لأي كوكب، أو الطواف بالقبر والسجود له عبادة وتقربا، يطوف بالقبار أو الضريح يرجو منه وربما يدعو ويطلب منه مش من الله منه، وكان الشبهة حتى ولو طلب من الله مش بلاص طلب هذاك ترحم عليه يمشي وخا، يعني ما يوقع في ذلك. قلت أو السجود لأي كوكبنا والطواف بالقبر والسجود له عبادة وتقربا، أو السجود للحجر أو للشجر أو للبشر أو لأي كان، لأن السجود والدعاء عبادة لا تكون إلا لله، وكذلك ذبح الذبائح لغير الله لقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الأنعام 164. إن قلب المؤمن لا بد أن يكون فيه بغض ما يكرهه الله من المحرمات. الله حرم المحرمات لأنه يبغضها يكرهها، فقلب المؤمن خصو يكون فيه هذا. إن قلب المؤمن لا بد أن يكون فيه بغض ما يكرهه الله من المحرمات والمنكرات، وأن يكون فيه حب ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الصالحة. فإذا لم يكن في هذا القلب شيء من هذه وتلك كان عادما للإيمان، خلاص ما في إيمان. والبغض والحب من أعمال القلوب، البغض والحب من أعمال القلوب، وحب الله والانقياد له يلزم منهما انقياد الجوارح للتلازم بين الظاهر والباطن. فإن أخفى، خبى داك الشيء اللي حقيقة في قلبه، فإن أخفى المسلم أو المسلمة اعتقاد استحلال المحرمات داخل في قلبه، يستحل المحرم، يستخف بالدين، يكره الدين، يبغض الدين، يبغض الحكم الشرعي في قلبه داخل، ما بينش في سلوك الظاهر. قلت فإن أخفى المسلم أو المسلمة اعتقاد استحلال المحرمات أو اعتقاد أن الله لم يحرمها في قلبه داخل، لا ما حرمش مش حرم، لا شكون اللي قال محرم، لا لا، كأنه لا يسلم لحكم الله، أو اعتقاد أن الله لم يحرمها أو امتناع القلب من قبول حكم الله، القلب معرض عن حكم الله ممتنع عن قبول حكم الله في تحريم المحرمات، أو أخفى الاستخفاف بحكم الله فيها أو بغضه، أخفى بغض حكم الله أو رفضه، ولم يظهر من المسلم أو المسلمة في الظاهر ما ينافي الحكم الشرعي، وهالشي كله ما ظهرش في الظاهر ديالو، الشي داخل القلب يعتقد ذلك في قلبه، فهما على إسلامهما في الظاهر، أنا قلت المسلم والمسلمة، فهما على إسلامهما في الظاهر، في الظاهر ماشي في حقيقة الأمر في القلب الداخل، يعاملان معاملة المسلمين، وليس بكافرين ظاهرا، في الظاهر ما كاين شي حاجه باش تقدر تكفرهم بها، لا، وما يجوز لك تكفرهم غير هكاك الا اذا بانت لك علامات واضحه بينه تدل على ما في قلبهما. قلت وليس بكافرين ظاهرا لمجرد فعل المعصيه والاصرار عليها، ما تكفرهمش لمجرد كونهم مثلا عاصين او كونهم مصرين عليها، لكنهما في الباطن منافقان نفاقا عقديا يخلدان به في النار، في الباطن مش في الظاهر، لأنهما يعتقدان ما ينافي الحكم الشرعي، الله يحرم وهما عندهم يعتقدوا أنه حلال في قلبهم أو يستحلان ذلك في قلبهم أو يستخفان بالحكم الشرعي أو ليس منقادين للحكم الشرعي في يعني في الباطن في الخفاء، لأنهما يعتقدان ما ينافي الحكم الشرعي وأخفياه ليبقى لهما حكم الإسلام في الظاهر، فينفعهما إظهار الإسلام في الظاهر لأنهم سيعاملون معاملة المسلمين في الظاهر، ولا ينفعهما في الآخرة باعتقادهما الباطل. فلنستسلم لله ظاهرا وباطنا جميعا، فلنستسلم لله ظاهرا، في الظاهر الاستسلام يبان في أعمالنا، والباطن يكون فيه ذاك الشيء اللي إلا بغض الله يكون فيه البغض لما يبغضه الله، وإذا الشيء اللي أمر به الله أو يحبه الله يكون في القلب أيضا ذاك الشيء اللي يحب الله ويأمر به الآخر. ولننقد أو لتنقد من قياد القلوب تنقاد قبل الجوارح، ولتنقد قلوبنا وجوارحنا لأحكام شرعه، باش يكون الظاهر موافق للباطن أو الباطن موافق للظاهر. ولنتوب إلى الله من كل ذنب، ولنعتقد أنه يقبل توبة كل من تاب صادقا. اللهم إننا نتوب إليك من كل ذنب فتب علينا، ونستغفرك من كل ذنب فاغفر لنا، ونسترحمك فارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اعفنا بمحبتهم، واجعلنا على آثارهم، ولا تخالبنا عن نجيهم وطريقهم، يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. ووفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أره الحق حقا نرزق اتباعه، وأره الباطل باطلا ورزق اجتنابه، ووفق لكل خير وعين عليه، وأصلح ولي عهدهم ولحسن، وأمت نبات حسنا. اللهم أصلح أنفسنا وزكينا وتنتقل بكاها. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والحقد والكفر والنفاق والحسد، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا. ربنا كن لنا وليا ونصيرا. ربنا هدينا صراطك المستقيم. ربنا خذ بأيدينا إلى الحق. ربنا ثبتنا على دينك، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تنبيه بالنسبة للحجاج، قد يكون تدريب دورات تدريبية للحجاج في هذا المسجد وفي مسجد عمر بن الخطاب في حي صدري، في حي صدري يوم السبت بعد العصر في كل أسبوع، وهنا يوم الأحد بعد العصر في كل أسبوع. مسجدان فقط، مسجد عمر بن الخطاب حي صدري، ومسجد عثمان بن عفان في حي مبروكة، وهو هذا هنا يوم الأحد بعد العصر، وهناك يوم السبت بعد العصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين.